أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرضنا في الدرس السابق إلى حكم المنافع غير المستوفاة، وهل هي مضمونة أو ليست مضمونة؟ قلنا الشيخ الأنصاري قدس سره في بيان هذا المطلب يتكلم في 4 مراحل. في المرحلة الأولى يختار الضمان وهو الرأي المشهور، واستدلوا عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع المنقول في السرائر. الدليل الثاني على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الدليل الثالث هو وجوب احترام مال المسلم. في المرحلة الثانية الشيخ الأنصاري يرد أدلة القول بالضمان، ثم يقيم 3 أدلة على عدم الضمان. الدليل الأول هو أصالة البراءة. الدليل الثاني قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الدليل الثالث على عدم الضمان في المنافع المستوفاة هو بعض الأخبار التي هي في مقام البيان ولكنها مع ذلك لم تذكر إلا ضمان المنافع المستوفاة. أما المنافع غير المستوفاة فقد سكتت عنها هذه الروايات، فلو كانت هذه المنافع غير المستوفاة مضمونة أيضا لذكرها الإمام سلام الله عليه، لذكر أن فيها الضمان، وبما أنه سكت عنها إذن ماذا نستفيد؟ أنه لا ضمان فيها. ونذكر في المقام روايتين فقط. الرواية الأولى، الرواية المتقدمة في الرد على ابن حمزة، وهي رواية الجارية المسروقة، حيث حكم الإمام سلام الله عليه بضمان المنافع المستوفاة كاللبن وخدمة الجارية، وسكت عن ضمان المنافع غير المستوفاة ولم يحكم فيها بالضمان. فنستفيد من الرواية عدم الضمان في المنافع غير المستوفاة، بل نستفيد عدم الضمان من باب أولى، يعني بالأولوية، بيان الأولوية. الرواية وردت في الغصب، أي إذا كان البائع سارقا وغاصبا، ولدينا قاعدة تقول الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، سمع كون البائع غاصبا والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، مع ذلك لم يحكم الإمام بالضمان في المنافع غير المستوفاة. فمن باب أولى يكون الحكم هو عدم الضمان في البيع الفاسد، لأن المشتري في البيع الفاسد لم يغصب العين، وإنما المالك الأصلي أعطاه العين باختياره وإرادته، فمن باب أولى إذن لا ضمان. إذا كان الغاصب لا ضمان فيه، فكيف بالمشتري الذي استلم العين باختيار المالك؟ هاي الرواية الأولى.
يعني
مو
في مقام
بيان،
لو كان في مقام
بيان
المستوفات كان
ذكرت باقي المراحل المستوفات تحت ضبط خدمات الشروطية. قال الخدمات مالتي، يعني ذكرنا احنا بالدرس السابق حكم بضمان اللبن وضمان الخدمات، الخدمات يعني كلها مالت الجارية.
هذه الرواية
هذه اللي ردينا بها قول ابن حمزة
على ضمان الوليد فقط.
لا احنا ذكرنا قال في ذيل الرواية ذاكر اللبن والخدمات الجارية وكل الانتفاعات، يعني ذاكر فيها كل الانتفاعات. يعني شنو كل الانتفاعات؟ يعني التي انتفعها واستوفاها من الجارية فهو يضمنها. طبعا من حق التسجيل بطريقة ثانية، انه قدم سابقا ان هذه الرواية دلت على ضمان الولد، والولد منفعة غير مستوفى. اذا تذكروا الولد باعتبار أنه ولد من حر فهو ليس مملوكا للمشتري، فهذه منفعة غير مستوفاة. فالرواية ذكرت ضمانا للمنفعة غير المستوفاة، وإن قلنا هناك أنه قد تدخل في الإتلاف ورددنا ذلك، هذا بحث آخر قد يرد فيه النقاش من هذا الجانب. أما كيفية الاستدلال في المقام أن الإمام سكت عن المنافع غير المستوفاة، من يقول أننا نقبل ذلك الرأي؟ الشيخ الأنصاري قاعد يعرض هذا الرأي كأنه يختار، لكن بعد قليل سيتراجع عنه. المهم قالوا هذه الرواية ذكر الضمان المنافع المستوفاة وسكتت عن منافع غير المستوفاة. وين في باب الغصب والسرقة؟ فمن باب أولى في باب البيع والعقد الفاسد. الرواية الثانية صحيحة محمد بن قيس التي وردت في من باع وليدة أبيه، باعها بدون علم الوالد اللي هو المالك، يعني الابن باع وليدة أبيه دون أن يعلمه، فصار فضوليا بائع فضولي، والمشتري أخذها واستولدها، وحينما علم الأب طالبه بالجارية. فالإمام سلام الله عليه قال الحكم أن يأخذ الوليدة وولدها، الجارية وولدها، وحكم الإمام سلام الله عليه بضمان المنافع المستوفى وسكت عن المنافع غير المستوفى. طبعا الرواية التفصيلية احنا ما رح نتعرض إلى تفصيل الرواية، هذا إجمال الرواية. فالإمام في مقام البيان لأنه قد سئل عن حكم المسألة فبين ضمان المنافع المستوفات وسكت عن المنافع غير المستوفات، هذا يعني أن المنافع غير المستوفات ليست بمضمونة. هذا هو الدليل الثالث على عدم الضمان. مضافا، هذا الدليل الثالث على عدم الضمان، مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة، ذكر الضمان المنافع المستوفاة الساكتة من ضمان غيرها أو عن ضمان غيرها. يعني شنو غيرها؟ يعني غير المنافع المستوفاة، يعني المنافع غير المستوفى الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان، يعني مع أنها في مقام بيان الحكم ذكر الضمان المنافع المستوفات وسكتت عن ضمان منافع غيره. وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها، وسكت عن المنافع الفائتة. يعني شنو الفائتة؟ يعني المنافع التي فاتت دون استيفاء. من عبر بالفائتة نقصد المنافع غير المستوفات. المنافع الفائتة فإن عدم الضمان في هذه الموارد، يا موارد يعني عدم ضمان المنافع غير المستوفات في هذه الموارد، في مورد الجارية المسروقة ومن باع وليدة أبيه بغير إذنه، مع كون العين لغير البائع. أتأما في الرواية الأولى فهو سارق وغاصب، وفي الرواية الثانية شنو؟ فضولي. مع ذلك حكمنا بعدم ضمان المنافع غير المستوفى، فهذا يوجب عدم الضمان هنا في البيع الفاسد، لأن الباع هو المالك وليس غير المالك. يكون بطريق أولى، يعني في غير المالك، إذا كان الباع غير المالك لم نحكم بالضمان، فمن باب أولى إذا كان البائع هو المالك. والإنطاق، هذه المرحلة الثالثة. الشيخ الأنصاري في هذه المرحلة يقول المسألة مشكلة وغير واضحة، ولذلك يقول إن للتوقف مجالا في هذه المسألة، نتوقف في الحكم لا نحكم بالضمان لعدم وضوح دليله، ولا نحكم بعدم الضمان لأن الدليل ليس واضحا، ونحن لسنا أول من قال بالتوقف، وإنما نحن نقول بالتوقف كما قال به الشهيد الثاني في المسالك، والشهيد الأول في الدروس، والفاضل المقداد، الفاضل المقداد في التنقيح، حيث حكموا بالتوقف، قالوا نتوقف في هذه المسألة. وكذلك ممن اختار التوقف والاستشكال في المسألة هو العلامة في القواعد، وإن اختلفوا في تفسير كلام العلامة تعسا وضيقا، فقال السيد العميد في كتابه كنز الفوائد في شرح القواعد أن العلامة توقف في فرض علم البائع بالفساد، ومع ذلك سلم العين للمشتري. فإذا كان البائع عالما بالفساد وسلم العين للمشتري، فنتوقف في ضمان المنافع غير المستوفى. أما إذا كان البائع جاهلا فالمشتري ضامن للمنافع غير المستوفى. وهكذا قال المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد، حيث قال إن ظاهر عبارة العلامة هو التوقف في أي صورة؟ في صورة علم البائع بالفساد. أما في صورة جهل البائع بالفساد فالمشتري ضامن ولا توقف في المسألة. إذن المحقق الثاني في جامع المقاصد، والسيد العميد في كنز الفوائد، قال ظاهر عبارة العلامة في القواعد أن التوقف مطلق أم في حالة خاصة؟ في حالة خاصة، وهي حالة علم البائع بالفساد، فتوقف العلامة في الحكم. أما في حالة جهله فحكم العلامة بالضمان. ولكن ابن العلامة فخر المحققين فسر عبارة والده بشكل مطلق وقال إن والدي في القواعد توقف في هذه المسألة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان البائع عالما بالفساد أو لم يكن عالما. إذن نحن نقول، شيخنا الطالب، نحن نتوقف في المسألة مطلقة سواء كان البائع عالما أم كان جاهلا. وكذلك اختار هذا الرأي الشهيد الثاني في الدروس، عفوا، الشهيد الثاني في المسالك، والشهيد الأول في الدروس، والفاضل المقداد في التنقيح. وكذلك اختاره العلامة بناء على تفسير ولده فخر المحققين أنه أيضا توقف بشكل مطلق. هذا ما يقوله الشيخ الأنصاري في المرحلة الثالثة، أننا نتوقف في المسألة ولا نحكم بالضمان ولا عدم الضمان. والإنصاف أن للتوقف في المسألة، طبعا التوقف مطلقا، أن للتوقف في المسألة مطلقا سواء كان البائع عالما أم كان البائع جاهلا، أن للتوقف في المسألة مجالا كما في المسالك تبعا للدروس للشهيد الأول، والتنقيح للفاضل المقدار. وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد يظهر اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع. يعني في القواعد العلامة يختار التوقف في صورة علم البائع، هذا حسب استظهار من السيد العميد الثاني على ما استظهره السيد العميد في كنز الفوائد في شرح القواعد، والمحقق الثاني في جامع المقاصد على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب، يا كتاب القواعد للعلامة، استظهروا من عبارة القواعد أن العلامة توقف في صورة علم البائع. ولكن وعن الفخر اللي هو ابن العلامة، وعن الفخر حمل الإشكال والتوقف في العبارة، عبارة من؟ عبارة القواعد، يعني عبارة والده، حملها على مطلق صورة عدم الاستيفاء. عدم الاستيفاء يقصد المنافع غير المستفاد. حمل التوقف والإشكال على مطلق صورة عدم استيفاء المنفعة، يقول والدي توقف في المنافع غير المستوفاة مطلقة. مطلق يعني شنو مطلق؟ سواء علم الباء أو لم يعلم. فعلى قول فخر المحققين يكون اختيار العلامة موافقا لمن؟ للشيخ الأنصاري والشهيد الثاني والشهيد الأول والفاضل المقدار. فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة، نقرأها ما بيحكي. الأول هو الضمان مطلقة، ضيف لها قيد الإطلاق، الضمان مطلقة سواء علم البائع أو جهل بالفساد، وهذا هو قول الأكثر، يعني قول المشهور، الضمان وكأنه للأكثر. القول الثاني عدم الضمان، عدم الضمان هم ضيف لها شنو؟ مطلقة. يعني سواء كان البائع عالما أم كان جاهلا، كما عن الإيضاح. القول الثالث هو التفصيل، إذا كان البائع عالما فالحكم هو عدم الضمان، أما إذا كان البائع جاهلا فنحكم بالضمان. قال الثالث الضمان إلا مع علم البائع، يعني إذا كان البائع جاهلا نحكم بالضمان، أما إذا كان البائع عالما ومع ذلك أعطى العين للمشتري فلا ضمان على المشتري، الضمان إلا مع علم البائع، كما عن بعض من كتب على الشرائع، يعني من حشى وعلق على الشرائع. هذه ثلاث أقوال. القول الرابع التفصيل لكن مو في الضمان، في التوقف. القول الثالث التفصيل في الضمان. القول الرابع التفصيل في التوقف. فنقول إذا كان البائع عالما نتوقف في المسألة، أما إذا كان البائع جاهلا فنحكم بالضمان على المشتري، وهذا مختار من وهذا ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة العلامة في القواعد. الرابع التوقف في هذه الصورة، يا صورة صورة علم البائع، التوقف في صورة علم البائع، أما في حالة جهله فنحكم بالضمان كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد. الخامس التوقف مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان البائع عالما أم كان جاهلا، وهذا ما اختاره الشهيد الثاني والشهيد الأول والفاضل المقدار، وعبر عنه الشيخ الأنصاري بأنه الإنصاف، والإنصاف أن للتوقف مجال. قال الخامس التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك، ومحتمل القواعد، لكن على أي تفسير؟ على تفسير فقر المحققين، ومحتمل القواعد كما يظهر من فقر الدين. وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، يعني شيخ الأنصاري إلى هذه النقطة يختار التوقف. ولا لحد الآن كم مرحلة كملنا؟ ثلاث مرحلة. في المرحلة الأولى قال الشيخ الأنصاري بالضمان، في المرحلة الثانية قال بعدم الضمان، في المرحلة الثالثة قال بالإشكال والتوقف، في المرحلة الرابعة يرجع ويختار القول المشهور فيحكم بالضمان. واستدل يعني كأنه يظهر أنه اختار الضمان.
قال المشهور
استدل، قال نحكم بالضمان
على رأي المشهور.
لم يقل قال المشهور بالضمان، قال الضمان كما اختاره الأكثر، يعني كان هو اختار الضمان وأيده بقول الأكثر. ولذلك قلنا يذكر ثلاثة أدلة الإجماع على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بفاسد، خصوصا قصدي احترام المال المسلم، خصوصا الدليل الثالث طبعا لم يناقش فيه بصراحة، بعدين يلا ناقش في القول بعدم الضمان، ناقش أدلة القول بالضمان. المهم أتعبر عنها أربع مراحل، لذلك ما قلت أربع آراء للشيخ، قلت أربع مراحل. في المرحلة الأولى ذكر القول بالضمان، في المرحلة الثانية ذكر القول بعدم الضمان، في المرحلة الثالثة توقف، في المرحلة الرابعة يختار القول بالضمان الذي هو القول المشهور، ويستدل عليه بإجماعين منقولين. الإجماع الأول هو المنقول عن العلامة، ما ادعاه العلامة، حيث قال العلامة إن منافع الأموال كالعبيد والثياب والعقار وغير ذلك مضمونة سواء فوتت أو فاتت. هذه العبارة مني لم يعبر العلامة بهذه الطريقة، يعني يقصد هو شنو؟ المنافع المستوفاة وغير المستوفاة. على كل حال فهي مضمونة على المشتري إذا كانت تحت يد عادية. هو لم يقل المشتري، عبر قال إذا فاتت تحت يد عادية بتخفيف الياء، مو بتجديدها، مو عادية وإنما عادية بمعنى أنها عدوانية، فحكم بضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة. لذلك فرع عليه لو غصب ثيابا أو دارا أو أرضا فهو ضامن لمنافعها المستوفاة ومنافعها غير المستوفاة. وقد يستشكل مستشكل على الشيخ الأنصاري أن عبارة العلامة، طبعا العلامة من قال يضمن المنافع المستوفاة وغير المستوفاة؟ قال عند علمائنا أجمع، فادعى العلامة الإجماع. قد يستشكل مستشكل فيقول عبارة العلامة أجنبية عن محل كلامنا، لأن كلامنا في البيع الفاسد، وعبارة العلامة في اليد العادية والغصبية. الشيخ الأنصاري يجيب يقول قول العلامة اليد العادية لا يقصد منه خصوص اليد الغصبية حتى يكون كلامه أجنبيا عن محل كلامنا، كلا، وإنما مقصود العلامة من اليد العادية كل يد ليست حقه، كل يد ليست بحقه، فأطلق عليها العلامة اليد العادية. ويد المشتري على المبيع في البيع الفاسد يد حقه أو ليست بيد حقه؟ ليست يدا حقه، ولذلك تدخل في كلام العلامة. هذا هو الإجماع المدعى الأول من قبل العلامة. الإجماع المدعى الثاني هو من قبل السرائر لابن إدريس الحلي. خلي نقرأ عبارة العلامة ثم ننتقل إلى عبارة السرائر. قال إلا أن المحكي من التذكرة للعلامة، ما لفظه؟ هاي إلا، هاي بداية المرحلة الرابعة، وهي أننا نقول بالضمان مطلقا كما اختار ذلك المشهور تبعا لإجماعين منقولين. الأول ما في التذكرة، ما لفظه؟ إن منافع الأموال من العبيد، هاي من بيانية للأموال، منافع الأموال، اضرب لنا أمثلة للأموال، من العبيد والثياب والعقار وغيرها، هذه المنافع مضمونة بالتفويت والفوات. التفويت يعني المنافع المستوفاة، الفوات المنافع غير المستوفاة. العلامة مصرح بهذا الاصطلاح، يعني التفويت والفوات، لكن بمن قيده؟ شنو قال؟ تحت اليد العادية، تحت اليد العادية. ففرع عليه فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، يا منافع مطلقة، سواء أتلفها بأن استعملها، يعني المنافع المستوفاة، أو فاتت تحت يده، يعني المنافع غير مستوفاة، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها. فحكم بالضمان، قال ضمن منافعه عند علمائنا أجمع. فالمسألة إجماعية، حكم بالضمان إجماعا. طبعا محل الاستدلال والاستشهاد هو قوله عند علمائنا أجمع، اللي ترجع إلى أصل المسألة، إلى قوله إن منافع الأموال بالتفويت والفوات مضمونة، ولا ترجع إلى التفريع، لأن التفريع مختص بمن؟ فلو غصب. التفريع لا يشمل محل كلامنا، لأن التفريع مختص بالغصب، لكننا نقول نستشهد بعبارته الأولى إن منافع الأموال مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، واليد العادية بمن نفسرها؟ كل ما ليس بحق. قال ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة. لو فسرنا اليد العادية باليد الغصبية لما صح الاستشهاد أو الاستدلال بعبارة العلامة، لكن نفسرها ما يقابل اليد الحقة، فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه في العقد الفاسد. لماذا؟ لأنها ليست حقا طبعا، خصوصا مع علمه، علم من؟ علم المشتري، خصوصا مع علم المشتري بالفساد، فإن يده ليست حقا، فيشمل يد المشتري لأنها ليست يد حق، خصوصا إذا كان المشتري عالما والبائع جاهلا، فيد المشتري تكون ليست حقا بشكل وأوضح. طبعا هذا إشارة إلى الصور الأربع اللي ذكرناها في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن قلنا إما أن يكون عالمين بالفساد معا، أو يكون جاهلين، أو أن يكون البائع عالما والجاهل والمشتري جاهلا، والصورة الرابعة بالعكس أن يكون المشتري عالما والبائع جاهلا. هنا يقول خصوصا في الصورة الرابعة، يعني أن يكون المشتري عالما والبائع جاهلا، فيد المشتري ليست يد حق، فتكون مشمولة بعبارة العلامة. هذا الإجماع الأول المنصوص. الإجماع الثاني هو ما ذكره ابن إدريس الحلي في السرائر، وذكرناه مرارا، أنه في باب الغاص ذكر أن الغاص يضمن المنافع المستوفات وغير المستوفات بإجماع علمائنا. ثم قال في مورد آخر والمقبوض بالبيع الفاسد حكمه حكم المغصوب بإجماع علمائنا. هنا عندنا إجماعين تقريبا، الإجماع الأول هو شنو؟ أن الغاصب يضمن المنافع المستوفات وغير المستوفات بإجماع علمائنا، هذا إجماع. الإجماع الثاني أن المقبوض بالعقد الفاسد هو كالمغصوب إجماعا، وبما أن المغصوب تضمن منافعه غير المستوفات بالإجماع، فالمقبوض بالعقد الفاسد تضمن منافعه غير المستوفات بالإجماع. وأظهر منه، يعني أظهر من عبارة العلامة. ليش أظهر من عبارة العلامة؟ لأنه في السرائر صرح بالبيع الفاسد، أما في عبارة العلامة فقال اليد العادية، وإحنا فسرناها بتفسير، لذلك قد يناقش في عبارة العلامة ولا يناقش في عبارة السرائر. وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا، الإجماع يعني، على ضمان منافع المغصوب الفائتة. هذا إجماع أن المغصوب تضمن منافعه الفائتة. طبعا مقصودنا من المنافع الفائتة المنافع غير المستوفاة، مع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا. العبارة إجماع، تشعر بالإجماع، بمنزلة الشيء المغصوب. يعني شو نقول؟ المقبوض بالعقد الفاسد هو كالشيء المغصوب بالإجماع، والشيء المغصوب منافعه الفائتة تضمن بالإجماع. إذن المقبوض بالعقد الفاسد تضمن منافعه الفائتة بالإجماع عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب. طبعا إلا في نقطة يختلف المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب، إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه. في حالة مرتفع الإثم في البيع الفاسد، أما في الغصب فهو ثابت. طبعا هنا قلنا العبارة نخصصها كما وردت في كلام الشيخ الطوسي وغيره، قلنا في حالة الجهل، يعني في حالة جهل المشتري يرتفع الإثم في الإمساك، وإلا لو كان عالما قلنا يجب رده فورا ويحرم عليه الإمساك، فيكون حاله حال الغصب حتى في حرمة الإمساك. انتهت عبارة السرائر. وعلى هذا، يعني شنو على هذا؟ على هذين الإجماعين المنقولين فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، كما اختار المشهور القول بالضمان، فالشيخ الأنصاري يوافق المشهور. الإجماع المنقول يقولون ليس بحجة، لكن كأنه تجميع قرائن، يعني هاي مو إجماع منقول بخبر الواحد، يعني يقول ادعاه أكثر من واحد، قد يكون من هذا الباب يعني. وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو من قوة، لكن يسر مناقشة أخيرة ويردها. ولكن إذا رجعنا إلى صحيحة أبي ولاه في البغل المستأجرة من الكوفة إلى منطقة قريبة هي خان الدهاقين، كما في الرواية أنه استأجر البغل من الكوفة إلى خان الدهاقين ليتبع غريما، لكنه حينما وصل إلى خان الدهاقين قالوا له إن الغريم ذهب إلى منطقة أخرى، فذهب إليه إلى أن أدركه في بغداد. فهذا التصرف الزائد عن خان الدهاقين هو تصرف غصبي. فسئل أبو حنيفة فحكم بعدم الضمان، واستدل بالخراج بالضمان، قال لأنه غاصب ولأنه ضامن للعين فهو مالك للمنافع، لأن الخراج بالضمان فلا يضمن المنفعة. الإمام سلام الله عليه رد عليه بشدة وبقوة وقال لا، الغاصب يضمن كراء البغل، يعني يضمن أجرة البغل. فالإمام سلام الله عليه حكم بالضمان في خصوص المنفعة المستوفاة، وسكت عن المنافع غير المستوفاة. قال هذه المنفعة المستوفاة وهي الذهاب من خان الدهاقين إلى بغداد والرجوع مضمونة أو ليست مضمونة؟ مضمونة. ولم يحكم بضمان المنافع الأخرى غير المستوفاة. فإذا صحيحة أبي ولا تتعارض مع ما اخترناه، نحن اخترنا الضمان في المنافع غير المستوفاة، وصحيحة أبي ولار الإمام سلام الله عليه حكم فيها بضمان المنافع المستوفاة وسكت عن المنافع غير المستوفاة، مع أنه غاصب. في صحيحة أبي ولار الكلام عن من؟ عن الغاصب. فإذا كان الغاصب لا يضمن المنافع غير المستوفاة، فمن باب أولى في محل كلامنا وهو البائع أو المشتري. المشتري لا يكون ضامنا للمنافع غير المتوقعة. لكن الشيخ يرد على هذا الإشكال فيقول هذا ما لا يمكن التمسك به ولا يمكن استفادته من الرواية، وذلك لأن المتمسكين بهذه الرواية لم يستفيدوا هذا الحكم، يا حكم ضمان المنافع المستوفاة وعدم ضمان غير المستوفاة، لم يستفيدوا ذلك في مورد الصحيحة وهو باب الغصب. في باب الغصب لم يقولوا بعدم ضمان المنافع غير المستوفاة، فهذه الصحيحة لم يتمسكوا بها في موردها، فكيف يجوز لنا أن نتمسك بها في البيع الفاسد ونحكم بعدم الضمان، بينما هم لم يتمسكوا بها في موردها وهو باب الغصب، لم يستدلوا بهذه الصحيحة على عدم الضمان في باب الغصب، بل حكموا في باب الغصب بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة. يعني حكموا على طبق الصحيحة أم خالفوا الصحيحة؟ خالفوا الصحيحة. فكيف نحن نستفيد من الصحيحة في غير موردها مع أنهم خالفوها في موردها؟ قال وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي والناس اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة، مقصود محل الرخصة يعني المقدار الذي تم عليه عقد الإيجار اللي هو إلى ثان الدهاقين ما بعده، هذا غصب، فحكم الإمام بالمنافع المستوفاة ولم يحكم بضمان المنافع غير المستوفاة. إلا هذا الجواب، إلا أن لم نجد بذلك عاملا، يعني لم نجد فقيها عمل بهذا المضمون. يا مضمون اختصاص الضمان بالمستوفاة وعدم الضمان بغير المستوفاة، لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو مورد الرواية الذي هو مورد الصحيحة، فكيف نستفيد هذا الحكم في غير موردها؟ إذن هذا الاعتراض ليس واردا، والنتيجة النهائية نحكم بالضمان أو عدم الضمان؟ نحكم بالضمان وإن كان صحيح. لم يعملوا بها بناء على أن الشهرة مثلا كافرة للسنة، قلنا قاعدة تقول كلما ازداد ضعفا ازداد قوة بعمل المشكور، وكلما ازداد قوة ازداد ضعفا بإعراض المشكور.
هو البغل ما إليه أي ما هذا
المستفاد، هذا قد يكون في
تأمين،
قد يكون أنهم لم يتمسكوا بهذه الرواية في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة، لأن البغل هنا ليس له منفعة إلا المنفعة وهي الكراء، لكن قد يكون له منفعة. تقول مناقشة بالمثال يعني
خلا يومين يا الله قدام نجي يومين هو الكراء على
قد يكون من هذا الباب أيضا، هكذا مناقشة في المثال. المهم هم في الرواية لم يلتزموا بمضمونها، إذن في موردنا لا يصح أن نلتزم بهذه الرواية فنحكم بالضمان. الرابع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله
وصحبه. ولو كان في الانترنت